السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا على قول ابن المديني رحمه الله: من الأحنف بن قيس صحيح، والأحنف ليس له صحبة. يعني سماعه من الأحنف بن قيس صحيح، والأحنف بن قيس ليس له صحبة. كان ابن المديني قد ذكر قبل ذلك عددا ممن لم يسمع منهم، ممن لم يسمع منهم الحسن البصري، فذكر أنه لم يسمع من عقبة ابن عامر، ولا من أبي ثعلبة الخشني، ولا من أبي هريرة، ولا من أبي سعيد، ولا من جابر. ثم قال: من الأحنف بن قيس صحيح، يعني سماعه من الأحنف بن قيس صحيح، والأحنف ليست له صحبة. طبعا الأحنف بن قيس مشهور، سيد بني تميم، واحد قواد الفتوح الإسلامية المشهورة، وأحد الأجواد والحكماء والنبلاء رحمه الله رحمة واسعة. سيرته حافلة. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكتب له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمين، ويروى ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. على كل حال، ذكر المحقق هنا من وافق ابن المديني على سماع الحسن بن الأحنف، فذكر أن هذا في البخاري. فذكر أنه في البخاري ومسلم، ذكر حديث الأحنف، ذكر حديث أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر، فقال: أين تريد؟ لينصر علي رضي الله، فقال: أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أحد طبعا في الصحيحين، ولا شك أن هذا يعني إثبات سماع الحسن من الأحنف عند الشيخين، وكذلك ذكر ممن أثبته البزار، وذكر من المتأخرين ابن القيصراني، وأنه لم يقف على أحد يخالف في ذلك. والأحنف عادة هو الذي يكون بين الحسن البصري وأبي بكر الثقفي، عادة هو الذي يكون بينهما. ومن هنا قيل إن الحسن لم يسمع من أبي بكر، وسبق الخلاف في ذلك، لأنه يجعل بينه وبينه أبا الأحنف بن قيس. ثم قال رحمه الله: ومن قيس بن عباد ومطرف وسعد بن هشام وحطان ابن عبد الله الرقاشي وصعصعة ابن معاوية. هؤلاء جماعة من التابعين يثبت ابن المديني رحمه الله سمع الحسن منهم. ذكر المحقق أشياء وقف عليها وأشياء لم يقف عليها، فذكر أنه لم يقف على ما يتعلق بسماعه من قيس ابن عباد، وذكر له رواية عند أبي داود والنسائي، وذكر أيضا مثل ذلك في سماعه من مطرف، وذكر سماعه من سعد بن هشام أنه لم يقف على من نقله عن المديني، لكن ذكر أنه وافقه عليه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن القيصراني، وأنه وقع تصريح الحسن بالسماع من سعد، وذكر رواية في ذلك، وأنه لم يقف على أحد خالف هؤلاء في هذا الأمر. وأما سماعه من حطان أيضا يقول لم يقف عليه، لكن وافقه عليه البخاري ومسلم وابن حبان والدارقطني وابن القيصراني، وذكر كلاما للذهبي في ذلك، وأنه قد وقع تصريحه بالسماع منه ولم يقف على أحد يخالفه في ذلك. وأما صعصعة يقول المعاوية: فلم أقف على من نقل عليك، وفقوا عليه البخاري والدارقطني وابن حبان على هذا، على سماعه. على كل حال، هؤلاء ليس في ظاهر الأمر إشكال في سماع الحسن منهم رحمهم الله، وهم جماعة من التابعين كما مر. فبعضهم رواية الحسن عنه مشهورة، وبعضهم ليست بتلك الشهرة. ثم قال: وعن الحسن عن سلمة بن المحبق قال: لم يدخل بينهما أحد، يعني بين الحسن وسلمة. هذا وجه، وهذا حديث معين سيأتي الكلام عليه. وعن يونس عن الحسن عن سلمة بن المحبق: ولم يدخل بينهما أحد، يعني الحسن عن سلمة مباشرة. قال سفيان: بين الحسن وسلمة إنسان. أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته قال إن استكرهها فهي حرة ولسيدتها مثلها، وإن طاوعته فهي له ولسيدتها مثلها. هذا الحديث، هذا الحديث الذي وقع فيه الخلاف على الحسن البصري في إسناده. فالوجه الأول، الحسن عن سلمة ليس بينهم أحد، لكن ذكر سفيان ابن عيينة أن بين الحسن وسلمة إنسان. هذا الإنسان من هو؟ قال سفيان: فقال أبو بكر الهذلي لعمرو، يعني لعمرو بن دينار، وهو واحد من روى هذا الحديث عن الحسن البصري، فقال أبو بكر الهذلي لعمرو: سمى لكم الرجل؟ قال: لا. قال: هو قبيصة بن حريث. إذن يكون الوجه الثاني فيه عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن محبق، ويكون الحسن لم يسمعه من من؟ لم يسمعه من سلمة ابن المحبق. قال سفيان: وإنما عرفه أبو بكر الهذلي لأنه من قومه من هذيل، قبيصة بن حريث الهذلي، فهو شيخ سفيان في هذا الحديث، فهو شيخ الحسن في هذا الحديث، فأبو بكر الهذلي حفظ هذا الرجل لأنه من جماعته. عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وضع جارية امرأته إن استكرها فهي حرة ولسيدته مثلها. ذكر الآن ابن المديني في هذا الحديث وجهين، سيعود بعد قليل لهذا الحديث ويسوق فيه كلاما أكثر، فنؤجل الكلام عليه لما يأتي. ثم قال صفحة 250: وسئل عن حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدقة، فقال: حديث بصري رواه الحسن عن هياج بن عمران وهو رجل مشهور. سبق هذا الحديث، وفيه الكلام في سماع الحسن من عمران، وسبق تقرير أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من عمران، وإنما سمعه من هياج بن عمران، يعني لم يسمعه من عمران بن حصين. وسبق بيان شيء من الاختلاف، وأن بعضهم رواه عن الحسن عن عمران بن حصين، وأن وقع وهم في ذكر التصريح عند بعض الرواة هنا، وأن الصواب فيه أن بينهما الهياج في هذا الحديث، والحديث كله قد سبق الكلام عليه. هنا ذكر المحقق ترجمة الهياج وأن فيه كلاما وجهالة، هذا أمره يعني آخر، لكن المهم أن الحسن هنا لم يسمع هذا الحديث ممن؟ من عمران ابن حصين. ثم قال: عن هياج البرجمي، هذا هياج هو صاحبنا قبل قليل، عن عمران قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل به. هذا حديث ثاني لعمران بن حصين، سيتكلم هنا على إسناده وما فيه، يعني سيتكلم على سماع الحسن البصري فيه. لكن المحقق علق تعليقه هنا بأن هذا الحديث لم يقف في شيء من طرقه على أن هياج بن عمران يرويه عن عمران بن حصين، فكأنه يرى أن كلمة عن هياج البرجمي خطأ أو زيادة في النصرة، إلا أن المحقق يقول: لم أشأ أن أحذفها، فقد يوقف على طرق تدل على صواب هذه الرواية، وأن هياجا كان يروي هذا الحديث أيضا عن عمران ابن حسين. ما يهم، المهم كأن ابن المدينة يقول: حديث عمران سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل به، هذا حديث ما شأنه؟ يقول ابن المدينة: حديث أوله كوفي وآخره بصري، رواه الأعمش كوفي، عن خيثمة ابن أبي خيثمة كوفي، ورواه منصور عن خيثمة، وهذا أصله بصري، وإنما يروي عنه أهل الكوفة، وإسناده ضعيف، وهو حديث منكر، وإنما أوتي من طريق خيثمة عن الحسن. خيثمة يبدو أنه أصله بصري، لكن يؤتي أهل الكوفة عنه الأعمش ومنصور. وهياج إن كان في الإسناد فهو بصري، وعمران بصري، فمعنى أول كوفي اللي هو الأعمش ومنصور الراويان له، ويبقى خيثمة أصله بصري، عفوا أنا قلت كوفي، أصله بصري. وهياج إن كان في الإسناد في الرواية الثانية فهو بصري، وعمران بصري، فهذا الحديث انتقل من الكوفة، من البصرة إلى الكوفة. ابن المديني يقرر أن هذا الحديث ضعيف، وأنه منكر، وأنه سبب النكارة فيه خيثمة ابن أبي خيثمة هذا. وقد علق عليه المحقق تعليقة جيدة، فخرجه من طرق متعددة عن سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة بن أبي خيثمة عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختلافا على سفيان الثوري فقال بعضهم عن خيثمة عن رجل عن عمران لم يسموا الحسن لم يسموا الحسن البصرية فيه ذكر من أخرجه. ثم ذكر من تابع الأعمش عليه فتابعه منصور منصور ذكره ابن المديني فرواه عن خيثمة فقد رواه جماعة عن منصور ابن المعتمر عن خيثمة بن أبي خيثمة عن الحسن عن عمران. ثم ذكر أن الحديث ضعيف وأن سبب ضعفه الكلام في خيثمة بن أبي خيثمة وقد قال فيه ابن حجر لين الحديث وذكر اتفاق كلمة النقاد على تضعيف هذا الحديث. ابن المديني سبق كلامه وقال الترمذي هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. ثم تكلم على معنى قول الترمذي إنه حديث حسن. طبعا العلة الثانية ذكرها قبل ذلك وهي أن الحسن لم يسمع من عمران وسبق تقرير أن الحسن لم يسمع من عمران ابن حصين. هو تكلم على قول الترمذي هنا حسن وأنه لا يراد بها التقوية. على كل حال معنى قول الترمذي حسن مسألة مهمة جدا وقد تكلم عليها وأشبعها ابن رجب بكلام جميل لأنها تأتي مركبة وتأتي مفردة. لكن الترمذي أنهى هذا الموضوع بقوله والحسن عندنا ما ليس فيه راوي متهم ولا يكون شاذا ويروى نحوه من غير وجه. فهذا معنى الحسن عند الترمذي بنص كلامه رحمه الله. والمحقق هنا ذكر معنى الحسن وأنها تكون النكارة وما يتعلق بها وقد لا يكون لهذا الكلام هنا كبير حاجة لأن الترمذي يقول ليس إسناده بذاك ليس إسناده بذاك ونص على ضعفه وتحسينه لا يعني التقوية فهو ليس في إسناده متهم حقيقة ليس في إسناده متهم وليس بشاذ تمام الشذوذ. وقد روي في هذا المعنى شيء وما ويروى نحو من غير وجه أوسى من أن يكون عن نفس الصحابي أو عن الصحابة الآخر يعني أن يكون مرفوعا بل قد يكون حتى ولو عن بعض التابعين. على كل حال كلام الترمذي هنا ما هو ببعيد فهو لا يعني تقوية الحديث أبدا لا يعني تقوية الحديث وتصحيحه ولكن هو ضعيف ليس بشاذ منكر هذا معنى كلام الترمذي في الجملة. بينما علي بن المديني ينص على شيء على نكرته فكلام علي بن المديني أشد من كلام الترمذي هذا الذي يظهر. المحقق كأنه يعني أن قول الترمذي حسن يعني بمعنى منكر ويذكر ما جاء من النصوص عن الأئمة باستعمال الحسن بمعنى منكر. صحيح الأئمة يستعملون الحسن بمعنى منكر لكن الترمذي نص على مراده بالحسن فلا حاجة لأن نبتعد كثيرا في هذا الجانب. فإسناده ليس بذاك ومعنى ليس بذاك يعني ليس بذاك الثابت الصحيح القوي فهو غير صحيح عند الترمذي رحمه الله ولا ثابت وهذا أخف من قوله منكر تتمشى مع قوله حسن على شروطه التي ذكر فهو ليس بحجة هو ضعيف ليس بذاك كما يقول الترمذي رحمه الله. أما كلام المدينة رحمه الله فهو أشد يرى أنه منكر. طيب الآن رجع ابن المديني إلى الحديث الأول رجع ابن المديني وهذا يؤيد أنه هذا الكتاب كأن ابن المديني رحمه الله إما يمليه إملاءات شيء فشيء أو يكون الراوي له جماعة من كلام ابن المديني رحمه الله ونحو ذلك يعني ليس على هيئة ترتيب الكتب وصياغتها ففوائده منثورة والكلام يردد أكثر مرة وهذا موجود في كلام أولئك الأئمة في بعض المؤلفات ليس كلها لا هناك كتب متقنة يعني اللي يقرأ صحيح مسلم غاية الإتقان حتى رصفه للكلام جدا إتقان وكذلك وهذا الأصل في الكتب المؤلفة في ذلك الزمن. لكن مثلا العلل ابن أبي حاتم المسائل فيه منثورة نثر ليس فيها ترتيب ربما من أسبابه يعني أن كل مسألة تعني فائدة مستقلة ليس لها علاقة في الأولى أو أن ابن أبي حاتم رحمه الله كان يريد أن يعيد رصفه وترتيبه ولكن لم يتهيأ له. منثورة داخل الكتاب يعني لما يقول كتاب الطهارة ينثر المسائل فيه صحيح فرز الطهارة من الصلاة فرز تام لكن أحاديث الطهارة ليست مرتبة أحاديث الصلاة ليست مرتبة أحاديث الصيام وهكذا. رحمه الله رحمة واسعة. طيب الآن رجع ابن المديني إلى حديث سلمة بن المحبق الذي قبل قليل، فقال علي حديث سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأتها السابق. فقال حديث بصري رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق، هذا اللي كان الوجه الثاني قبل قليل، تمام، وهذا الذي صرح به أبو بكر الهذلي لأن قبيصة من جماعته. يقول فرواه قتادة وعمرو بن دينار ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، يعني رواه قتادة وعمرو بن دينار. من الراوي عن عمرو بن دينار؟ سفيان ابن عيينة عن الحسن البصري، يعني كلاهما قتادة وعمرو بن دينار عن الحسن البصري عن سلمة بن المحبق، وليس بين الحسن وسلمة أحد على هذا الوجه. فقلت لسفيان اللي هو قال ابن المديني إن قتادة يقول عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة، فقال لي سفيان قال لي عمرو بينهما رجل من قوم أسلم أو إنسان، فقال الهذلي يعني أبا بكر بينهما قبيصة بن حريث، يعني عمرو وقتادة كل منهما يروي هذا الحسن عفوا يروي هذا الحديث عن الحسن عن سلمة بن المحبق، تمام، وكل منهما ذكر أن بين الحسن وبين سلمة من رجل، لكن عمرو بن دينار بين هذا الرجل أبو بكر الهذلي، يعني بينه للراوي عن عمرو بن دينار اللي هو سفيان ابن عيينة، بينه له أنه قبيصة بن حريث. ثم قال سفيان إنما عرف هذا الهذلي أنه من قومه أسلم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة، هذا هو الذي صرح فيه بالاسم. ورواه بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن جون بن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق، وهذا عندي باطل طبعا لحال بكر بن بكار، فهذا الوجه أصلا لا يثبت عن شعبة، هذا الوجه لا يثبت عن شعبة. رواه يونس وأشعث، يونس بن عبيد عن سلمة ابن عن سلمة عن الحسن ليس بينهما أحد، هذا الوجه الأول رجع إليه. ورواه عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق سمع الحسن مرسل، كم صار عندنا من وجه الآن؟ أربعة أوجه، الحسن عن سلمة، الحسن عن سلمة مباشرة، والحسن عن قبيصة عن سلمة، والحسن مرسل، هذا الوجه الثالث. لكن في وجه الرابع وهو من الخلاف على قتادة، وهو قتادة عن جون بن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق، بمعنى إدخال راوي بين من؟ قتادة والحسن، وإلا هو رجع لهذا لذلك الإسناد. يقول وإنما أسنده عن قبيصة بن حريث معمر بن راشد عن قتادة عن الحسن عن قبيصة، رواه عمرو بن دينار عن الحسن فجعل بينه وبين سلمة رجلا لم يدري من هو. عمرو بن دينار ما سمى الرجل، من الذي سماه؟ سماه أبو بكر الهذلي، وسماه أيضا معمر بن راشد، ومر أيضا أنه جاء عن شعبة. هذا ابن المديني رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في هذا الحديث على من؟ على الحسن البصري، وذكر أثناء هذا السرد للاختلاف خلافا على من دون الحسن البصري، وأهم من وقع على الخلاف عمرو بن دينار وقتادة ابن دعامة، كما أنه ذكر شيئا من الاختلاف على شعبة ابن الحجاج. المقصود هنا هذا مثال، يعني الآن ابن المديني رحمه الله تعالى يتكلم على علة حديث وسوق الاختلاف الوارد فيه، وكنا قبل نشتغل في أي شيء؟ في السماعات أو لا، ومشينا مدة طويلة مع الحسن البصري، وقبل كان يتكلم على علماء الأمصار والقضاة وعلى ما يدور عليهم الرواية قبل ذلك. هذا هو الكتاب، هذه مادته، وهذه نفائس من العلم، نفائس من العلم توجد في مثل هذه الكتب العظيمة التي اشتملت على فوائد جمع. هذا المثال تجدون مثله كثير في كتب العلل، فيسوقون الاختلاف وداخل الاختلاف اختلاف، فهذا مثال لما يتعدد فيه المدار. فأصل مدار الحديث على من؟ الحسن البصري، ولكن بعض الرواة دونه صاروا مدارات وقع عليهم الاختلاف. وقد تجد في بعض الكتب ذكر الاختلاف على قتادة في هذا الحديث فقط، يكون مراد الترمذي أن يسوق الاختلاف على قتادة ويمشي مثلا لا يتعرض، لكن أنت عندما تعالج هذا لابد أن تمر على الاختلاف في الحديث كله، فتدرس الخلاف على من؟ على الحسن، هذا يسمى رفع المدار. يعني بدلا أن تدرس خلافا نازلا على قتادة أو على شعبة أو على عمرو بن دينار، ترفعه ليكون الاختلاف على الحسن البصري، وتدرس هناك، تدرس الاختلاف هناك على الحسن البصري. الأوجه هذه ذكر ابن المديني، أثناء النظر لو أردت تخرج وتبحث قد تجد أوجها جديدة لم يذكرها ابن المديني في هذا الحديث. إنما الشيء الذي لا بد منه أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي وقع فيها اختلاف لا بد من دراسة الأوجه كلها والموازنة بينها. وابن المديني كما ترون يسوق أشياء ويبين فوائد ويسوق نصوص لبعض الأئمة في هذا كسفيان ابن عيينة. المحقق ذكر من نقل هذا النص عن ابن المديني رحمه الله، ثم لخص الأوجه في الاختلاف على الحسن البصري، وذكر تخريج هذا الحديث وجهده في الجملة جهد موفق ومسدد. فذكر أن هذا الحديث روي على أربعة أوجه عن الحسن البصري. الوجه الأول الحسن البصري عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن محبق مرفوعا، وذكر أنه وقف على جماعة روي عنهم هذا الوجه، فذكر أولهم قتادة، وهذا مر ذكر الرواية عن قتادة في هذا، وذكر تخريج هذا الوجه والرواة الذين رووه، وذكر أيضا بعض نصوص الأئمة في هذا، فكان ما ذكر قول النسائي ليس في هذا الباب شيء صحيح تجبه، النسائي أبطل هذا الباب كله، وذكر قول أبي داود في الاختلاف في الاختلاف في هذا الحديث، وذكر قول العقيلي إن في هذا الحديث أصلا اضطرابا، فالنسائي والعقيلي يضعفان هذا الحديث مطلقا. ثم ذكر ممن روى هذا الوجه عمرو بن دينار وساق تخريجه، وقد مر قبل قليل ذكر عمرو بن دينار، ثم ذكر ممن رواه أبو بكر الهذلي، وذكر سلام ابن مسكين، وذكر بعد ذلك الوجه الثاني. فهؤلاء أربع من الرواة روي عنهم الوجه الأول، ثم ذكر الوجه الثاني عن الحسن عن سلمة مرفوعا. فممن روي عن هذا الوجه قتادة، وقد مر قبل قليل، فالاختلاف واقع على قتادة فيه، وذكر من أخرجه، وذكر قول الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة عن سلمة وهو أصح من حديث قتادة. قال محمد ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا، يعني فقه الحديث. فالآن البخاري يرجح ماذا؟ يرجح ذكر من؟ قبيصة في الحديث، وذكر ممن روي عن هذا الوجه أيضا عمرو بن دينار. يعني معناها أنه يكون إسقاط قبيصة ماذا يسمى؟ تدليسا، يسمى تدليسا أو لا، إسقاطه يكون ممن جاء التدليس. إذا قلنا من حسن معناها أنهم رووه عنه على الوجهين، ماشي. إذا قلنا أنه من الحسن يكون معناه أنهم رووه عنه الوجهين، رووه مرة مدلسا ومرة غير مدلس، تمام. هذا وارد إذا جاء ما يؤيده ويدل عليه، وإذا قلنا إنهم من دونهم إذا كان من قتادة معناها أنه سواه قتادة، فتدرس التسوية. وأيضا أن عمرو بن دينار يكون سواه، وعمرو دينار ابن دينار ليس مذكورا مع المدلسين، وإن كان جاء الإمام أحمد ما يدل على وصفه بالتدليس، لكن التسوية أشد. لكن قد يكون هذا، يعني لا يمكن أن يقال بمثل هذا القول حتى يحرر أن الوجهين ثابتان عمن؟ عن قتادة قبل، وثابت وأنهما أيضا ثابتان عمن؟ عن عمرو، ليقال كيف جاء هذا. فأحيانا القطع مثل هذه الاحتمالات لا يتهيأ في كل الأوجه، لكن إذا علم أن هذا الوجه هو الراجح خلاص نترك الوجه المرجوح، ولا يحتاج أن نصر على أن نحكم بمن فعل ذلك. إن تبين شيء قيل به، إن لم يتبين شيء لا يمكن أن تصف راوي بالتدليس بموجب أمر محتمل، قد يكون سمع الوجهين من الحسن وحدث مرة بهذا ومرة بهذا، هذا وارد، وقد يكون الحسن وقد يكون دلسه وقد يكون وهم أو خطأ على عمرو بن دينار رحمه الله، كل ذلك يرد ويحتاج إلى تأمل أكثر. على كل حال ذكر أيضا مما روى الوجه الثاني قبل ذلك لما تكلم لما ذكر رواية عمرو بن دينار، ذكر قول البخاري لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة ولا يصح، وذكر قول أبي حاتم عن التصريح، ورد في بعض الروايات تصريح الحسن بسماعه ممن من سلمة بن المحبق، وقد ذكر أبو حاتم أن هذا غلط غير محفوظ، يعني هذه الرواية، وهذه الرواية رواية الطائفي محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن قتادة عن الحسن عن سلمة. الحديث يرويه عمرو بن دينار عن الحسن مباشرة، فيبدو ذكر قتادة هنا ليس هذا محله، إنما عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة. معي أنتم شباب صفحة 259 وسط الصفحة، لما خرج المحقق قبل ذلك هو ذكر رواية عمرو بن دينار عمن؟ عن الحسن، فالراوي الأول من هو؟ قتادة. الراوي الثاني عن قتادة عن الحسن من هو؟ عمرو بن دينار. ثم ذكر من أخرجها أحمد والبغوي والجماعة والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، الثلاثة من هم؟ ابن عيينة وحماد ابن زيد ومن؟ والطائفي محمد بن مسلم الطائفي. تمام، الثلاثة عمن؟ عن عمرو بن دينار عمن؟ عن الحسن أو لا؟ فذكر قتادة هنا خطأ طباعي يبدو وهم. هنا وقع التصريح في رواية من روايات محمد بن مسلم الطائفي، وأنه قال عن الحسن سمعت، يعني صرح بسماع الحسن من سلمة بن المحبق. يقول أبو حاتم هذا غلط، وهذا مثال من الأمثلة التي مر الإشارة إليها في الأغلاط بالسماع. ذكر من روى هذا الوجه أيضا عن الحسن يونس بن عبيد وهشام الدستوائي، وذكر بعد ذلك مبارك بن فضالة، وذكر منصور بن زادان وبحرة، كل هؤلاء يروون الوجه الأول يروون الوجه الثاني بإسقاط من؟ بإسقاط قبيصة بن حريث. ثم ذكر الوجه الثالث عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق مرفوعا، عن الحسن عن جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق، هكذا هو ذكر الوجه. ثم ذكر تسعة من الرواة يرون عمان عن بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون عن سلمة، وذكر أنه توبع سعيد بن أبي عروبة على هذا الوجه. هل هذا يتوافق مع الكلام الذي مر في نص علي بن المديني قبل قليل؟ ارجعوا الكلام علي بن المديني للتأمل. هو ذكر رواية بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن جون ابن قتادة عن الحسن عن سلمة. طبعا كلمة جون ابن قتادة علق عليها المحقق بأنها ليست في الأصل وأن السياق يقتضيها، إذن شو يكون صواب العمل هنا؟ طبعا قبل قليل أذكر أن هذا الخلاف على قتادة صح بناء على الكلام هذا، بناء على الكلام هذا، لكن من تخريج المحقق وتعليقه يتبين أن في كلامه في صنيعه وهم، والصواب ماذا يكون؟ قتادة عن الحسن عن جون، فجون بن قتادة اللي بين المعكوفين هذه تنقل بعد ماذا؟ بعد الحسن، تنقل وتوضع بعد الحسن، وهنا يستقيم وتكون الأوجه كلها على من؟ على الحسن، ويكون الاختلاف الواقع على قتادة وعلى عمرو بن دينار هل يخرج بالحديث عن الحسن أو لا يخرج به؟ لا يخرج، وقبل قليل ماذا كان؟ يخرج، قبل قليل كان يخرج بالحديث عن الحسن، يخرج يعني يخرج بالاختلاف، يعني يصير تحت قتادة اختلاف ليس مرجعه للحسن، واضح؟ وإن ليس الحديث يطلع عن الحسن، لا الحديث يبقى حديث الحسن، لكن يكون عند الحسن عند قتادة اختلاف في من دون الحسن، بينما تبين أنه ليس عند قتادة اختلاف في من دون الحسن، لا كل الاختلاف فوق الحسن. واضح يا شباب؟ السبب أن المحقق جونب قتادة وضعه في غير موضعه، طبعا لعله خطأ طباعي. أصلا جونب قتادة هذا ليس موجودا في المصدر كله، لكن بما أن النسخة فيها شيء، والمحقق لما خرج الحديث وجد أن رواية بكر بكار عند هؤلاء كلهم جعلت عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة، استظهر أن جون بن قتادة ساقط من النسخة، ولا هو علق بأنها ليست في الأصل، لكن السياق يقتضيها من مصادر ماذا؟ عمل المحقق ليس عليه إشكال في الجملة، لكن هو وهم في موضعها، يبدو أن الوهم من الطابع فتصحح وتعدل وترجع إلى أصلها. ثم ذكر الوجه الرابع عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن الحسن مرسل أنه لم يقف عليه، هذا ذكره بالمديني. ثم بدأ النظر في الاختلاف، فذكر أن هذا الحديث أصلا وقع في اختلاف على من دون الحسن، وأنه لابد عند الدراسة أن يدرس الخلاف على من دون الحسن. صحيح، إذا كان في الحديث اختلاف نازل لابد أن يعالج أولا، لأن هذا الاختلاف قد يكون اختلافا لم يصل للمصدر الأعلى، يعني قد يكون خطأ نشأ بعد مدار الاختلاف، فلا بد أن يعالج وينهى كي يبقى في المدار الاختلافات الأصلية الثابتة على المدار أو الواردة على المدار، لا يلزم أنها ثابتة لكنها تكون على المدار. فهناك اختلافات جزئية فرعية نازلة لا بد تنهى من أول الطريق، فتسقط بعض الأوجه وتذهب، هذا عند الدراسة يكون. فهنا بدأ يدرس المحقق، فذكر الوجه الأول عن قتادة عن الحسن بواسطة قبيصة، وأن هذا رواه عن قتادة معمر، وروايه معمر عن قتادة ليست بتلك. ثم ذكر الرواية الثانية عن الحسن عن سلمة من غير واسطة، وأن هذه رواية سعيد بن عروبة. ثم ذكر الوجه الثالث رواية الحسن بواسطة عن جون بن قتادة عن سلمة وأن شعبة. طبعا معمر بن راشد ليس بذاك في قتادة، فمتكلم في حديثه عنه وليس من أصحاب المثبتين، وذكر أن هؤلاء كلهم ثقات أثبات. صحيح، لكن معمر في قتادة ليس من الثقات الأثبات وإن كان في جملته. وأما الرواية عن شعبة فأصلا غير ثابتة عن شعبة، يبقى ماذا؟ رواية من؟ سعيد بن أبي عروبة، وهي المعتمدة، وقد أدخل الواسطة، والواسطة من هو؟ عفوا، من غير واسطة، مدلس الحسن عن سلمة، عن سلمة بن محبق مباشرة، عفوا. فيبقى هذا هو أحسن الأوجه عن قتادة رحمه الله. ذكر ما يؤيد هذا المقام سعيد، وأن شعبة لا تثبت الرواية عنه أصلا. ثم ذكر رواية أخرى أيضا لا تثبت. ثم جاء الخلاف عن عمرو بن دينار، وذكر أنه رواه عنه عن الحسن عن قبيصة سفيان بن عيينة، وذكر من رواه عنه، وذكر أنه رواه بدون ذكر الواسطة حماد بن زيد ومحمد بن الطائف وابن عيينة أيضا، لكن رواية المديني والشافعي، يعني ابن عيينة يروي الوجهين. ثم ذكر أن الظاهر أن هذا كله ثابت عن عمرو بن دينار، وأنه مرة يذكر الواسطة ومرة لا يذكر الواسطة. ثم ذكر قاعدة يقررها في هذا الباب، وأنه إذا روى الراوي ما يوافق الجماعة وروى ما يخالف الجماعة، فهذا دليل أنه أتقن الأمرين، وذكر أن هذا ذكره ابن رجب. نعم، في كثير من في بعض الأحوال تكون القاعدة هنا صحيحة، فرواية عمرو بن يعني عمرو بن دينار مطلع على أن بين من؟ على أن بين الحسن وبين قتادة من هو؟ عفوا، على أن بين الحسن وبين سلمة رجل أو لا، عمرو بن دينار مطلع على هذا، لكنه يحدث به أحيانا بدون ذكر الواسطة، فالظاهر أنه سمعه هكذا، ولعله سمعه في مرة المرات عن الحسن بذكر هذه الواسطة فصار يحدث به، وأحيانا يكني عن الواسطة فيقول بينهما إنسان فلا يبين من هو هذا الواسطة. وعلى كل حال هذا يثبت وجود واسطة بين الحسن وسلمة ابن المحبب. ثم تكلم على أشياء من هذا القبيل، ثم ذكر بعد ذلك وعاد ولخص الأوجه على الحسن، وهي الحسن عن قبيص عن سلمة، وأنها رواية عمرو بن دينار وسلام مسكين وبكر الهذلي والحسن عن سلم مرفوعا، هذه رواية قتادة ويونس بن عبيد، وذكر جماعة آخرين، ثم الوجه الأخير المرسل وأنه لم يقف عليه، ثم الوجه الرابع وأنه سبق ضعفه، وبالنهاية انتهى إلى صحة أن أرجح الوجوه الوجه أن أرجح الأوجه الوجهين الوجهان الأولان بذكر الحسن عن سلمة والحسن عن قبيصة. طبعا ذكر نقول في هذا منها قول البخاري، لا منها قوله أبي حاتم الرازي، قلت لأبي في العلل بن أبي حاتم، قلت لأبي هما صحيحان؟ قال نعم. قلت حبيب عن النعمان متصل؟ قال نعم. قلت الحسن عن سلمة متصل؟ قال لا. ثم ذكر الرواية الثانية اللي فيها قبيصة، وذكر قول البغوي وصحيح هذا الحديث عن الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة، وذكر قول ابن عبد البر وهو موجه ثابت عن الحسن وهذا حديث صحيح، وذكر من صحح هذا الحديث وهو انتهى إلى ترجيح صحة هذا الحديث وأنه صححه عدد وقواه عدد من الأئمة. يعني صحة هذا الحديث على أي وجه؟ الحسن عن قبيصة عن سلمة، أما الحسن عن سلمة فهو منقطع، لكن لما ثبت أن الحسن إنما روى عن قبيصة صح هذا الوجه، تمام. أما النسائي فيرى أنه لا يصح، وكذلك من العقيلي لوجود الاختلاف فيه. المحقق يعني كأنه رد على النسائي والعقيلي بشيء من الشدة، ويبقى قول النسائي وقول العقيلي في هذا قولا قويا. نعم الخلاف وقع بين الأئمة في صحة هذا الحديث وقبوله، لكن يبقى قول النسائي قولا قويا في هذا الباب. طيب انتهى الكلام على هذا الحديث، وردت أمشي مع المحقق في تخريجه للحديث في فوائد جيدة، لا في صياغة التخريج ولا في أيضا اكتشاف الخطأ والوهم كيف يجي. الآن المحقق جلس على هذا الحديث يشتغل وشغله طيب، لكن يقع لابد كل واحد سيشتغل على باحث سيقع مثل هذا لازم، ولو راجع الواحد مراجعات طبعا محققة الذهن هذه أشياء دقيقة، قدمت قتادة رجعت هذا، وأنت تتكلم يدخل اسم بدل اسم، هذا هكذا الأسانيد، فلابد فيها من الانتباه والمراجعة الدقيقة كي لا يتداخل عليك تتداخل بعض الطرق ويتداخل الكلام، ثم يجي كلام أحيانا ينزل في غير منزله المناسب ويستدل به على غير ما أورد له ويقع اختلاف وإشكال، وهذا أقول مثال من الأمثلة. يجي ما يقع في النسخ من أخطاء النساخ وما يكشفها من الروايات الثانية التي تقف عليها، وهذا باب واسع. على كل حال إدمان النظر في مثل هذا يورث ملكة يستفيدها الباحث، تعطيه قدرة على تمييز الأخطاء والأوهام إلى حد ما حسب ما يدمن وحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. انتهى الكلام الآن في هذا الحديث، نبدأ بحديث جديد، وهنا سنودع الحسن البصري وننتقل إلى نديده محمد بن سيرين، لكن مرحلة انتقالية، حديث واحد يجمعهما ثم يكون بعد ذلك الحديث على محمد ابن سيرين. فيقول وسئل يعني علي بن المديني عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فقال حديث بصري وإسناده مرسل. إيش معنى مرسل؟ منقطع. رواه الحسن ومحمد بن سيرين كلاهما بصري عن ابن عباس، فرواه عن الحسن حميد الطويل، يعني حميد الطويل عن الحسن عمان ابن عباس. سبق معنا تقرير أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، سبق تقرير هذا واضح. وعن محمد بن سليم من اللي رواه؟ رواه ثابت ابن يزيد عن عاصم عن محمد عن ابن عباس، يعني ثابت بن يزيد عن عاصم عن محمد بن سليم عن ابن عباس. لكن ابن سليم أيضا هل سمع ابن عباس وإلا لا؟ أيضا هو الآخر لم يسمع ابن عباس. قال شعبة أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد عن عكرمة لقيه أيام المختار. انتهى الكلام عن هذا الحديث. الآن متصل ولا غير متصل؟ غير متصل، مع أن له مخرجان الحسن وابن سيرين، لكن كلاهما لم يسمع من ابن عباس، كلاهما لم يسمع من ابن عباس، فهذا الحديث منقطع. هذا حكم ابن المديني على هذا الحديث. المحقق ذكر هذا الحديث وذكر لفظه تاما، يقول: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. طبعا الحديث روى من طريق الحسن ومن طريق من؟ ابن سيرين. ذكر المحقق طريق الحسن ومن أخرجه، ذكر الكلام الأول لم يروي لحميد الطويل، وساق الطرق إلى حميد الطويل عن الحسن البصري. قال: خطب ابن عباس، في بعض الروايات خطبنا ابن عباس، قد مرت هناك، وأن المقصود خطب من؟ أهل البصرة، خطب أهل البصرة. وذكر كلام للترمذي أنه سأل البخاري عنه، ذكر حديث الحسن وخطب ابن عباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، فقال: روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن خطب ابن عباس ليس خطبنا. فذكر الاختلاف في هذا الحرف، هل هو خطب ابن عباس أو خطب ابن عباس. البخاري كأنه يرى أن خطب ابن عباس أصح، لكن يبقى ما سبق، وأنه على فضل صحة اللفظ المقصود ما هو خطب أهل البصرة. قال الترمذي: وإنما قال البخاري هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي، والحسن البصري في أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما كان بالمدينة. قال النسائي: الحسن لم يسمع ابن عباس. سبق كل الكلام، لكن زاد المحقق هنا يقول: زدت كلاما للبزار، لا يعلم روى الحسن ولا ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن ابن عباس، وقوله خطبنا أي هنا في تصحيف، أي خطب أهل البصرة، ولم يكن الحسن شاهدا لخطبته ولا دخل البصرة بعد، لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، والحسن دخل أيام صفين، والحسن دخل أيام صفين. هذا كلام البزار. حديث ابن سيرين ذكره بعد ذلك، وذكر من أخرجه من طريقي، ذكر له متابعا لعاصم وهو هشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين عن ابن عباس. قال شعبة: حديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمع محمد، الكلام الذي مر قبل قليل وقد اعتمده ابن المديني. هنا طبعا الحديث الآن منقطع ولا لا؟ منقطع. وقد قال البيهقي: هذا أيضا مرسل، محمد لم يسمع من ابن عباس. لكن شوف، هذا انقطاع شديد. ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، والظاهر أن أغلب أحاديثه أخذها ممن؟ من صاحبه عكرمة. لكن قد يكون هناك غيرها أخذه عن غير عكرمة، فلذلك لا يحكم بأنها صحيحة ويقال علم الساقط منه، لا، لأنه يحتمل أن يكون هناك شيء آخر. لكن يبقى أنه منقطع في طبقة عالية، وجاء من طريق آخر منقطع في طبقة عالية، ويحتمل أن يكون مكان الانقطاع واحد، يعني يحتمل أن يكون مرجع الحسن ومحمد بن سيرين في هذا راون واحد، لأن الحديث مخرجه بصري أو لا، فيحتمل ترى أن يكون. وهنا فرق يا أخوان عن بين حديث منقطع له مخرجان أو حديثان في موضوع واحد أحدهما يشهد الآخر، كلاهما منقطع مخرجهما مختلف متباعد الأقطار، وحديث لا مخرجه متقارب، فاحتمال أن يكون مصدره واحد وارد أو لا، احتمال أن يكون مصدره واحد، أن يكون مصدره واحدا وارد جدا، وقد يكون هذا كله عن عكرمة وارد، وقد يكون الحسن أخذه عمن؟ عن ابن سيرين، كل هذا وارد، فالحديث بصري تمام. فلا يلزم أن نقول هذا طريق يقوي هذا الطريق، ممكن ما يسلم هذا الاحتمال، ماذا؟ أن يكون المرجع واحدا. وهذه من الدقائق الجيدة، أذكر أن الألباني رحمه الله قد نبه على مثل هذا، ونبه على أنه لا يلزم عند الشيء، وهي قاعدة صحيحة، وبالرجب له كلام جيد فيها في مثل هذا، وهذا من القضايا التي ينتبه لها عند الشد. المحقق هنا نقل كلام أحب أن أقف معه قليلا، ربما أني أشعب بكم الكلام في بعض النقد أفهم أنا أنه يفيد ويثري الذهن. هو ينقل كلام ابن حزم حول هذا الحديث، أريد أن أقف معه لأن المحقق له اعتراض على الكلام لكنه يثني عليه كثيرا. ابن حزم رحمه الله تعالى هو يقول: قد أشبع هذا الحديث ردا وأثخنه طعنا، يعني ابن حزم، فقال بعدما أسنده من طريق أبي داود السابق: وهذا الحديث قبل كل شيء لا يصح لوجوه ظاهرة، أولها أن الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس. لا والله، ما وصل الحديث الحال يعني كذب توليد. فهذه طريقة ابن حزم رحمه الله، يقول: لأنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالأخبار أن يوم الجمل كان لعشر خلونا من جماد الآخرة سنة 36، ثم قام علي بالبصرة باقي جماد الآخرة، وخرج راجعا إلى الكوفة في صدر رجب، وترك ابن عباس بالبصرة أميرا عليها، ولم يرجع علي بعدها إلى البصرة. هذا ما لا خلاف فيه بين أحد فيه بين لا خلاف فيه من أحد له علم بالأخبار. وفي الخبر المذكور ذكر تعليم ابن عباس أن البصرة ستقفض، ثم قدم علي بعد ذلك، وهذا هو الكذب البحت الذي لا خفاء فيه. يعني ابن حزم أخذ من كونه أن علي رضي الله عنه لما رأى يعني سعة الناس رفع أو رأى الصاع، يقول: كيف ما جاء علي أصلا بعد ابن عباس بعد ابن عباس؟ إذن هذا كذب، الخبر كله كذب. قصارى ما يمكن أن يكون في هذا أن يكون في الحديث تقديم وتأخير، أو فيه وهم، أو أن علي رضي الله عنه أمر بذلك وهو لم يأتي. كل هذا محتمل، ما يصير إلى أن يكون كذبا موضوعا بحثا إلى آخره. وجه ثاني أن الحسن لم يسمع من العباس أيام ولايته البصرة شيئا، سلمنا، ولا كان الحسن يود من بصرة، خلاص سلمنا، الأسناد منقطع. لكن هل يكون كذبا ومولدا وموضوعا؟ هذا العبارة شديدة. وجه ثالث أنه حديث مفتعل لا يصح، لأن البصرة فتحها وبناها سنة 14 من الهجرة عتبة بن غزوة بن مازن بدري مدني، وليها بعده المغيرة بن شعبة وأبو موسى وعبد الله بن عامر، وكلهم مدنيون، ونزل من الصحابة المدنيين أزيد من 300 رجل، منهم عمران بن حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر والحاكم بن عامر وغيرهم. وفتحت أيام عمر بن الخطاب، وتداولها ولاته إلى أن وليها ابن عباس بعد صدر كبير من سنة 36 من الهجرة. فلم يكن في هؤلاء كلهم من يخبرهم بزكاة الفطر، بل ضيعوا ذلك وأهملوه واستخفوا به أو جهلوه مدة أزيد من 22 عاما، مدة خلافة عمر الخطاب وعثمان رضي الله عنهم رضوان الله عليهم، حتى وليهم ابن عباس بعد يوم الجمل. أترى عمر وعثمان ضيع إعلام رعيتهما هذه الفريضة؟ أترى أهل مصر أهل البصرة لم يحجوا أيام عمر وعثمان ولا دخلوا المدينة، فغابت عليهم أو عنهم زكاة الفطر إلى بعد يوم الجمل؟ إن هذا لهو الضلال المبين والكذب المفترى ونسبة البلاء إلى الصحابة إلى آخر كلام رحمه. هذا أساليب بن حزم رحمه الله. هذا كلام أول ما تسمعه كلام فعلا مو هذا كلام يسمى إنشائي. الحديث ما قال شيئا من هذا، كل هذا أصلا ما في الحديث. الحديث أن أهل البصرة الذين خطب ابن عباس منهم من لم يعرف الصدقة، فأمر ابن عباس من يعرف من الصحابة من أهل المدينة أن يعلمهم. ووجود أناس من عامة الناس تفوت عليهم بعض السنن أمر معتاد، ولذا يشرع الخطباء في كل عام يبينوا للناس هذه الصدقات كي يتعلموها. ومعلوم أن تلك العصور كانت عصور جهاد وغزو ونحو ذلك، والناس شغلوا بالفتوحات وبأمور كثيرة، فهؤلاء يأتون وهؤلاء يذهبون وهؤلاء يكون لهم شأن وأحوال وأهوال وأمور طويلة عريضة. هل يعني يمكن أن يكون ممن خطب ابن عباس ممن لم يعرف صدقة الفطر؟ وليس معنى لم يعرفها أنها لم تأتي له على بال، لكن خفي عليه بعض أحكامها ومما تخرج منه ومن يصابها ومتى تخرج ومتى لا تخرج. فأشياء من هذا القبيل لا تلزم كل هذا السرد التاريخي الذي يجعل مسألة تهمة، وأنه إما كذا وإلا كذا. المسألة أبسط من هذا وأيسر، وقد يتكلم الإنسان بسنة مشهورة وتخفى على أناس كثيرين. وإذا كان مالك وهو في المدينة دار الإسلام دار الهجرة ليس منهم أحد يعتكف في زمنه رحمه الله ولا اشتهر الاعتكاف عندهم. طيب وين الناس؟ يخفى على أهل المدينة الاعتكاف. وأشياء كثيرة من بعض الأحاديث تخفى على ويرويها مالك وغيره ولا يكون ليس عليها عمل أهل المدينة. وين طيب أهل المدينة عن هذا؟ ما أشياء طيب. اليوم الناس كلهم يعرفون الاعتكاف صح؟ وأهل المدينة في زمان مالك ما فيهم أحد يعتكف، كيف يكون هذا؟ إذن هذا الحديث باطل. حديث الاعتكاف الصحيح ما فيه أشكال ولا مرية، لكن هناك أشياء وقعت كأنه كان الاعتكاف شديدا عليهم فلم يعتكفوا، والعلماء يروون الأحاديث والصحابة لكن لم يعتكف كثير من السلف في ذلك الزمن لأسباب متعددة، لا يعني لا يمكن حصر بسبب وسببين، فليس في المسألة لا تضيع سنة ولا جهل ولا ما فيها شيء من هذا كله. ولو جلست تتبع وجدت أحداث من هذا القبيل فإذا رد تنزل عليه مثل كلام ابن حزم استقر. المحقق يقول نقلت على طول لنفاسته، هذا ما أردت أن أقف معه، هو يقول عندي إشكالات عليه، لكن يقول وهو في الجملة يصلح أن يكون نموذجا لعلم النقد نقد السنة. أنا أعترض على هذا وأقول هذا نقد لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يكون نقد السنة بهذه الطريقة الحزمية، طريقة الإمام بن حزم رحمه الله لا فيها ما فيها مما ترون. ولو قارنت مثل هذا النقد بكلام الأئمة السابقين لوجدت كلام الأئمة أعمق من هذا بكثير. صح ابن حزم رحمه تعالى أبدع في ذكره ما مر للبصرة من دخلها من الصحابة ومتى بنيت وما تعلق بها، لكن هو يصل نتيجة غير محررة، فرحمه الله رحمة واسعة. طيب ونهي الكلام على هذا. ثم قال بعد ذلك قيل له يعني لعلي خالد عن يونس عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره فأنكره وقال هذا ريح، ريح عندهم يعني لا شيء. هذه عبارات محدثين. طبعا المحقق جزاه الله خيرا ذكر تخريج هذا الحديث من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن يونس ابن عبيد عن ابن سيرين عن أنس، ثم ذكر أن هذا الإسناد ظاهره الصحة تمام، وأنه ليس في رجاله متهم أحد ضعيف ولا في إسناده انقطاع على آخره. ثم تكلم بكلام معروف في نقد الأئمة وقوة نقدهم إلى آخره، ولما حل بعض من ينقدون لا يستقبلون كلام الأئمة، كلام معروف على كل حال قد لا يكون له كبير داعي. المهم لماذا أنكره ابن المديني؟ لأن أصلا الحديث مختلف فيه على من؟ مختلف فيه على ابن سيرين، وهذا الوجه لا يرويه عن ابن سيرين إلا خالد الطحان عن يونس عن ابن سيرين، وإنما رواية الناس لهذا الحديث عن ابن سيرين عن ابن عباس وليست عن أنس. هذه علة واضحة يعني لا تعتبر من العلة الخفية الدقيقة. أدنى تخريج عندما تخرج الحديث ستجد أنك تسقط بحديث من؟ ابن عباس صح؟ أول ما تخرج حديث أنس سيأتيك حديث ابن عباس، ستجعله ماذا؟ شاهداً. إذا جعلته شاهداً معناه أنك لم تدرك القضية إطلاقاً، وإذا بدأت تخرج تدور مع أنس لن تقف على العلة لكن تدور مع اللفظ، فإذا جمعت الأحاديث ستجد أن المدار ابن سيرين. إذن الاختلاف على من؟ على ابن سيرين. ثم ستجد عامة الرواة ذكر المحقق جزاه الله خيراً منهم 9 رواة كلهم يرونه عن ابن سيرين، أو كلهم يروى عنهم عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. فمعنى ذلك أن روايته عن أنس منكرة، لم يأتي بها إلا خالد الطحان ولم يتابع على ذلك، فهذا وهم. وإذا كانت رواية عن ابن سيرين وش يكون الحديث؟ منقطعة. ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، ولو كانت عن أنس يكون متصلا، يكون متصلا. ومثل هذا شوفوا من أخرجوه حديث أنس عندكم صفحة 272 بعده ابن حبان، مثل هذا يصح ابن حبان، هذه مشكلة ابن حبان. خلاص الإسناد قدامه، الرواة فيهم كلام؟ ما فيهم كلام، إذن هو صحيح. يمكن أكمل عليه وأقول عشرت شيخين رواة رجال الشيخ، ممكن أقول هذا. فأعرض عن ماذا ابن حبان؟ أعرض عن الاختلاف على من؟ على ابن سيرين. ومن هنا أتي، وهذا يمشي على قاعدة المتأخرين بأن الزيادة من الثقة مقبولة مثلا، وأن الأصل في حديث الثقة أنه صحيح، فيقولون هذا إسناد. طبعا هو هذا ما فيه زيادة الآن، ولكن قد تعتبر زيادة من جهة أنه روى عن سيرين، هو ما فيه زيادة زيادة، لكن بما أنه ثقة وحديث الثقة الأصل فيها قبول ما يلتفت إلى، فهو أبدى الراوي براوي، فقد يقولون يصح الوجهان عن ابن سيرين وانتهى الموضوع ويكون صحيحا. كثير مما يخرجه ابن حبان مما هو خارج صحيحين من هذا القبيل له علة، فابن حبان أعرض عن علة وصححه، ومن هنا صار تصحيح ابن حبان ما لك بقيمة، لأنه احتمل في علة ولم يلتفت إليها بناء على شيء، مع أنه شوف الاختلاف لو كان عن ابن عباس صار منقطعا، لكن لما صار عن أنس صار متصلا، لما صحح حديث أنس طبعا سيصحح الرواية عن ابن عباس لكن لا يخرجه في الصحيح، لماذا؟ لأنه منقطع، لكن عن أنس فرح به وأخرجه، وهو في الأصل وهم. وذلك يقول ابن سيرين ابن المديني أنكره وقال هذا ريح. لماذا أنكره؟ لأنه يعرف أن الحديث أصله عمن؟ عن ابن عباس وليس عن أنس. طبعا يعني هذا مبنى العلل، أنه لا بد تجمع طرق الحديث، وهذا معنى قول ابن المديني إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. قول ابن مبارك الباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين خطأه، يعني إذا ما جمعت الطرق وقارنت بين الرواة ما تبين لك أوجه الخطأ في الحديث. فهذا مثال حي على هذا الموضوع. قد يكون بحب الرواة الاختلاف لكنه يرى أنه صحيح. لا لا، ابن حبان يكون روى الطرق لكنه لا يرى أثرها. كذلك ابن جرير يقول هذا إسناد عندنا صحيح وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلل، فهو يرى أنه خلاص ما التفت لهذا. لكن عبارة ابن المديني ما هي عبارة يعني لطيفة، هو يقول ريح لا شيء، يعني خطأ يعني باطل وهم، يعني ولا شيء ولا يقبل في اعتضاد ولا، خلاص إلغاء تام. لو تأتي بمئة حديث من هذا القبيل كلها تكون شيء أصفار على الشمال، لا يعتد بها إطلاقا، لا تقوي فيها، ملغات بالكامل عندما تحكم عليها أنها خطأ. لكن إذا جاء احتمال تغيرت الحال، لكن في مثل هذا الموضوع ما في احتمال، هذا خطأ لعله من خارج الطحان، هذا الحديث لا يعرف بهذا على هذا الوجه. طيب المحقق ذكر هؤلاء التسعة وذكر تخريج الحديث وذكر شيئا ونقل بعد ذلك كلام للدارقطني رحمه الله تعالى. الحديث روي من وجه آخر عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تغير الصحابي. لو واحد نظر للصحابة سيقول عندي ثلاثة حديث في الباب أو لا، لكن الصواب أنها حديث واحد ومنقطع فهو لا يثبت أصلا. فذهب أبو هريرة وذهب ابن سيرين. لو جاء واحد وقال عن ابن سيرين عن أبي هريرة أيضا هذا إسناد صحيح، وعن ابن سيرين عن أنس إسناد صحيح، ويبقى ابن عباس منقطع يشهد يصح الشد. هذا يفعله كثير من المتأخرين، وهذا من مواضع الخطأ العميقة يعني الشديدة جدا لتجعل عنها تصحيح حديث كثيرة في هذا الباب. ذكر كلام الدارقطني في تعليله، وكلام الدارقطني في مثل هذا كثير. ثم قال ابن المديني صفحة 276 قال شعبة أحاديث محمد بن سيرين إنما سمع من عكرمة لقيه أيام المختار ولم يسمع ابن سيرين من عباس شيئا. سبق ذكر هذا النص، يستوقفني في صفحة 276 يقول شعبة تابع ابن المدينة، الكلام كله لشعبة الآن، ابن المدينة ينقله ثم يقول وذكر أحمد بن حنبل والبيهقي صحيح، بس إنما أنا بال الكلام أصله لشعبة، إنما ابن المديني وافق شعبة على هذا لأنه نقله مقررا له غير معتل. ثم قال علي إبراهيم النخعي لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له فعائشة، فقال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف. وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم يسمع منهم. هذا النص في إبراهيم النخعي، وقد مر ذكر إبراهيم النخعي. إبراهيم مات سنة 96، وابن المديني يقرر أنه لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ترى مات يعني وبعض الصحابة حي أو لا، ومع ذلك لم يلقى أحدا من الصحابة. طبعا في حديث لقائه لعائشة رضي الله عنها ذكره وذكر ضعفه. طبعا ذكر موافق ابن المديني على هذا بحاتم الرازي يقول لم يلقى إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولم يسمع عنها شيئا، ودخل عليه وهو صغير، فإنه دخل عليه وهو صغير. ابن معين يقول إبراهيم النخعي أدخل على عائشة أظن قالها وهو صبي. أبو زرعة يقول إن إبراهيم دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا، يعني هو رأى عائشة فثبتت له مرتبة ماذا؟ التابعين، لكن لا يصح له منها سماع. وقد رأى غيرها، فرأى أبا جحيفة يقول ورأى زيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم يسمع منهم. فالآن هو تابعي، هم صغار التابعين، هو تابعي لكن لم يحصل له سماع من هؤلاء، لم يحصل له. طيب باقي الصحابة ما ذكر شيء، أن الصحابة هو أدرك عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، قد يكون رأى. طيب من أين أتى هؤلاء؟ بمن رآهم ومن سمع منهم؟ ترى من الروايات جاء، من الروايات وتبنى عليها. طبعا قد يقول خالد طيب كيف هل نعد من التابعين؟ يعد من التابعين أو من هؤلاء هو إذا عرف الزمن الذي عاش فيه، هذا الذي يعنينا بالرواية. أما هل نال فضل التابعين أو لم ينال، هذه ما تعنينا، لأن هذا أمره عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وهذا باب آخر. لكن الآن نحن في مقام الرواية، فمن ليس لم يذكر في الروايات لا رؤية ولا رواية له عنهم، خلاص ما نتكلم فيهم. فقد يكون إبراهيم رأى عدد كبير من الصحابة لكن لم يرد رواية له أنه لقيهم أو رآهم أو سمع منهم إلا ما ذكر، تمام. وهذا على كل حال يعطينا شيء، وهو أن التابعين رحمهم الله يعني كانت لهم أمور كثيرة ينشغلون فيها، فشغلوا بالجهاد وبطلب العلم على من عندهم وبأمور كثيرة والعبادة وأشياء، فلم يكونوا مثلا يتتبعون كل صحابي ليأتوا ويروه ثم يذهبوا للثاني والثالث والرابع إلى آخر، لا، هي اتفاقات، اتفاقات في هذا الباب كما مر ذكرها حتى في السماع، يتفق له أن يرى ويتفق له أن لا يرى. الآن ما بينه وبين وفاة أنس لكام؟ أنس مات قبله 3 سنوات، 93 أنس، ومع ذلك هل ذكر له سماع من أنس؟ ما ذكر له سماع من أنس. الحديث الأشار إليه طريق حديث ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. طبعا ذكر المحقق اختلافا فيه على سعيد بن عروبة. على كل حال الحديث كيفما تصرف فهو ضعيف، لا يثبت فيه سماع الحسن، لا يثبت فيه لإبراهيم يعني عن عائشة رضي الله عنها سماع، إنما هو ما ذكره الأئمة أنه أدخل عليها وهو ضعيف، والحديث هذا لا يرويه هو عنها يعني مباشرة. أما الرؤية فهذا أمر آخر، فقد رأى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال قال علي همام بن الحارث لقي أبا مسعود وأسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود. طبعا همام بن الحارث مات سنة 63 وقيل 65. وعن همام بن الحارث قال صلى بنا عمر، يقول ابن المديني وهذا عندي وهم، والصواب ما هو؟ صلى عمر. قال عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة، وليس حديث يحيى بن آدم عندي بشيء. هو حديث صلى بنا بن عمر، صلى بنا عمر هو حديث يحيى بن آدم. إذا قال صلى بنا عمر وش معناه؟ أنه سمع ممن؟ وهو لا يقول لا ما لحق عمر، إنما روى عن ابن مسعود أو سمع من ابن مسعود وأسامة وعبد الله ومن أبي مسعود. طبعا ذكر المحقق أنه ما ظفر بشيء بأحد نقل هذا النص عن ابن المديني، نصنا فيه سهل جدا. وذكر الحديث من طريق شعبة حدثنا سليمان عن إبراهيم عن همام الحارث أن عمر صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سمعوا. يظهر أن هذا هو أصل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتموا صلاتكم فإن قوم سمعوا، لأنه المرفوع ضعيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. فالظاهر أن المسألة عمن؟ عن عمر، وتبقى أيضا متصلة ولا منقطعة؟ يبقى الحديث منقطعا لأن هماما لم يلحق عمر، لم يلحق عمر والله أعلم. يقول ولقي عدي بن حاتم، هذا مشهور، ورواه يعني وروى عن أبي الدرداء ولا أنكر لقيه عندنا، وقد لقيه ولم يقل سمعته. ذكر المحقق سماعه من عدي بن حاتم، وهذا ثابت في الصحيحين في حديث الصيد ولا إشكال فيه. ثم تكلم على روايته عن أبي الدرداء وذكر أنها، وذكر من أخرجها من طرق عن إبراهيم النخعي عن همام الحارث عن أبي الدرداء قال قرأ رجل عنده إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء طعام الأثيم، فقال الرجل طعام اليتيم، فقال أبو الدرداء قل طعام الفاجر. وذكر كلام ابن المديني هنا. المحقق يقول معنى قول ابن المديني لا أنكر لقيه يعني أنه لقيه ولكن لم يسمع منه، ثم ذكر أن إثبات السماع أو إثبات اللقاء لا يلزم منه إثبات السماع، فاللقاء يعني مرحلة قبل السماع، فقد يكون له لقاء وقد ولا يكون له سماع. هذا كلام صحيح في الجملة، لكن الظاهر أنهم كثيرا ما يستعملون اللقي ويريدون به السماع. وفي مسألة المعاصرة ذكر ابن رجب أن عثة أقوال، لا بد من ثبوت السماع ولا بد من ثبوت اللقي، السماع الأول قول الجمهور، ولا بد من ثبوت السماع وهذا قول الجمهور، ولا بد من ثبوت اللقي نسبه لعلم المديني والبخاري. القول الثالث اكتفى المعاصرة، ففرق بين اللقي والسماع. ابن رشيد جعل على قولين، وجعل المقصود باللقي لقي السماع وليس اللقي المجرد، تمام. لكن عبارة المديني يقول لا أنكر لقيه عندنا، قد لقيه لكنه لم يقل سمعته، فهو الآن يظهر لي أنه يقرب سماعه، فإن ثبت فهو قد لقيه، لكن هو يتعلق بأي شيء؟ بالسماع. طبعا هذا المثال واضح جدا على أن الأئمة يتصيدون السماع وإلا لا، جدا يتصيدون السماع. فكل هذه تجري عليها شرط المعاصرة، فيقول لكنه لم يقل سمعت. وابن المديني يثبت اللقاء ولا لا؟ يثبت اللقاء، لكن يريد ماذا؟ فكأنها إن ثبتت فثبت السماع، فهو قريب، تمام. وهذا يقوي رأي ابن رشيد في مسألة المعاصرة، وأن ابن المديني والبخاري لا يكتفيان باللقاء بل يريدان ماذا؟ فابن المديني يتصيد ماذا؟ السماع، وليس كما ذكر ابن رجب على الأقوال الثلاثة، ويكون ابن البخاري وابن رجب وابن المديني أقرب أهون من الجمهور وأيسر. لا، ابن المديني والبخاري مع الجمهور في اشتراط السماع، وابن المديني الآن ينص يقول لم يقل سمعته، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. ثم قال مسروق، يعني كأنه يقول المحقق كأنه من كلام بعض النساخ. الكلام الآن في مسروق، يقول وما أقدم على مسروق أحدا بشيء من أصحاب عبد الله، يعني كأنه عنده أعلى أصحاب عبد الله، وقد مر ذكر أصحاب عبد الله هناك ومر شيء من الثناء على مسروق. يقول وصلى خلف أبي بكر اللي هو مسروق، ولقي عمر وعليا، ولم يروي عن عثمان شيئا، وزيد بن ثابت هنا يعني وسمع من زيد بن ثابت. النسخة الثانية ألحق المحقق وسمع، طبعا هو صحيح لكن الحق هو غير صحيح، لأنه ما يتصرف الإنسان بالنسخة المحقق، لكن المقصود وسمع زيد بن ثابت وعبد الله والمغيرة وخباب ابن الأرت، مع أنه قد يقرأه واحد ولم يروي عن عثمان شيئا وزيد بن ثابت وعبد الله، مع أنه ثابت سماعه من هؤلاء. فكأن في النسخة عطف في بعض المواضع وابتداء ومقدر، وهذا يؤيد الكلام في إشكال مر بنا في سماع عروة بن الزبير وعدم سماع عمر، وهو تقدير الكلام، وأن المسألة ما هي عطف مباشر وتنحل الإشكالية الواردة مرت هناك. يقول هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي قال ما رأيت أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الأفاق من مسروق. طبعا هذا ثناء على مسروق رحمه الله. ذكر المحقق من نقل هذه النقول، وذكر مسألة صلاة مسروق خلف أبي بكر وأن محل اختلاف، فنقل ابن أبي حاتم المراسيل من طريق علي بن المديني نفسه سمعت عبد الرحمن يعني المهدي ينكر أن يكون مسروق صلى خلف أبي بكر، قال لم يقل هذا إلا هشام. فيعني معناها أن تكون روايته عن أبي بكر مرسلة، فهي محل اختلاف في هذا، وقد لا يكون الكلام فيها من هشام الدستوائي إنما ممن فوقه، لأنه يروي عن هشام عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال صليت خلف بكر الصديق وسلم عن يمينه وعن شماله فلما سلم كأنه على الرضح حتى قام. طبعا إذا لم يثبت هذا كما يقول ابن مهدي قد يكون الحمل فيه على حماد ابن أبي سليمان وقد يكون على غيره. المهم صلاة خلف أبي بكر محل اختلاف بينهم، لكن لقاءه لعمر ولزيد بن ثابت ولعبد الله بن مسعود ولهؤلاء أمر مشهور، وبعض هذا الحديث الصحيح وقد علق على المحقق بما يكفي. وكلمة الشعبي هذه في الثناء على مسروق كلمة عظيمة في بيان طلبه للعلم وحرصه عليه. ثم قال قال علي إذا أعطيتم بعض الوقت في ورقات خفيفة على أساس نقف موقف مناسب. لقي زياد بن علاقة عمارة بن أوس ومرداس بن عروة وعرفجة بن شريح وقد اختلفوا في نسب عرفجة، فقال يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عرفجة بن ضريح قال عبد الله المختار شريح، ورواه شعبة قال سمعت عرفجة خفي كلمة والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد وأسامة بن شريك، يعني كأنه لم يتبين اسمه اللي هو شعبة لم يتبين اسم أبي عرفجة. ذكر المحقق زياد بن علاقة وترجم له أكبر شيوخ بن عيينة، وذكر لقيه لزياد لقي زياد بن علاقة لعمارة بن أوس ومن أخرجه، وذكر أيضا لقيه لمرداس بن عروة، هذا كله يثبته ابن المدينة والأشكال فيه، وذكر لقيه لعرفجة وأن روايته في الصحيح مسلم، وذكر روايته عن المغيرة بن شعبة، ثم ذكر اختلاف في اسم والد عرفجة وأنه خلاف طويل يصعب الفصل فيه. وعلى كل حال عرفجة صحابي معروف، كلام محقق في هذا جيد. ثم قال قال علي لم يلق القاسم ابن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر قال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا، كان يحدث عن ابن عمر رحمة الله عليه ما بين المشرق والمغرب قبلة وحديث آخر، يعني ذكر حديث آخر. قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي على كل حال ذكر ابن المديني رحمه الله أنه لم يلقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جابر ابن سمرة، وذكر المحقق من ذكر هذا عن ابن المديني، وذكر رواية حرب بن إسماعيل قال قلت لأبي حفص يعني عمرو بن علي الفلاس القاسم بن عبد الرحمن لقي أحدا من الصحابة قال لا ولكنه يروي عن ابن عمر ولا أشك إلا أنه قد لقيه. طبعا ابن المديني الآن يثبت لقيه لابن عمر أو ينفيه؟ ها ينفيه، ابن المديني ينفي لقي المسعودي اللي هو القاسم بن عبد الرحمن ينفي لقيه لابن عمر، ولكن يقول إنه يحدث عن ابن عمر بحديثين لم يسمعهما. تمام. الفلاس يثبت أنه لقي يقول ولا أشك إلا أنه قد لقيه، إن صحت النسخة هنا وصارت مضبوطة مع أنها في المصادر الثلاثة على ما يقول محقق، فيكون هذا من الاختلاف بين الأئمة في هذا، فيكون الفلاس له رأي ولابن المديني رأي، والحديث مشهور هذا له إذا جعلت المغرب عن يمينك ومشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل الشمال. ذكر قول ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه حماد عن الحجاج عن القاسم أن عبد الله بن عمرو قال، ثم ذكر أن الصواب فيه عن عبد الله بن عمر وأنه أشبه. لا طبعا هذا ما يستفاد منه السماع أو عدم السماع، لكن هذا اختلاف فيه هل هو يروى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عامر ابن العاص، ويرجح أبو حاتم أنه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. ثم قال سالم بن أبي الجعد قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وابن عمر والنعمان بن بشير، ورأى أنس بن مالك وسلمة بن نعيم ونبيط ابن شريط. ذكر محقق ترجمة سالم، وذكر موافق البخاري ذكر أن البخاري وافق ابن المديني في بعض هؤلاء، وذكر قول الترمذي سألت محمدا قلت له سالم بن الجعد سمع من أبي أمامة قال ما أرى ولم يسمع من ثوبان وسمع من جابر بن عبد الله وناس بن مالك، ثم ذكر من أخرج هذه الروايات، وعامة هذا ليس محل إشكال. لكن ذكر المحقق في صفحة 290 قول ابن المديني سالم ابن الجعد لم يلقى ابن مسعود ولم يلقى عائشة. سيأتي ذكر أنه لم يلقى ابن مسعود لكن هنا ذكر من لقيهم، هم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن عمر والنعمان، وأنه رأى أنس بن مالك وسلمة ابن نعيم ونبيط ابن شريف. فهنا أيضا له رواية عنهم، وذكرها المحقق، له رواية عن أنس، والبخاري يثبت سماعه منه، وله رواية عن سلمة بن نعيم، وله رواية عن نبيط بن شريط في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. على كل حال ظاهر كلام المديني إثبات سماعه من هؤلاء جميعا. أقف على هذا الحد، نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم الدرس الأخير، لأن نحتاج أن نستكمل الكتاب في فصل لاحق فيما يبدو ليس بالإمكان إكماله، والدورة قد أزفت. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر إذا كنت طولت عليكم وشققت عليكم، ولكن الكلام ذو شجون.